الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن القاعدة تخلص السعي بمجرد طرو الشك تمسكا بصحيحة سعيد ابن يسار، حيث جاء فيها إن لم تحفظ ستة أشواط فعليك بالإعادة من جديد، فالقاعدة العامة تقتضي ذلك. ولكن قلنا نخرج من هذه القاعدة في موردين. المورد الأول، ما إذا فرض أن المكلف أنهى سعيه وبعد ذلك طرأ لديه الشك وقد صار إلى التقصير، دخل إلى التقصير. المورد الثاني سمعنا شغل به بعدين إن شاء الله يجينا. كلامنا بالنسبة إلى هذا المورد الأول، قلنا الشك بعد الفراغ لابد وأن نلاحظ ماذا تقتضي القاعدة فيه. ذكرنا أنه توجد عندنا روايتان، إحداهما صحيحة زرارة تقول الشك متى ما طرأ بعد الدخول في الجزء الثاني فلا يعتنى بمن بالشك، والرواية الثانية موثقة محمد ابن مسلم أو صحيحة محمد مسلم تقول على أنه كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. الآن نريد نعالج الموقف، يعني من شك بعد الفراغ نعالجه على طبق ذلك، على طبق هاتين القاعدتين الجديدتين، قاعدة ذكرتها صحيحة زرارة وقاعدة ذكرتها صحيحة محمد ابن مسلم. هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا وقد يقال إن صحيحة زرارة وإن اقتضت أن من شك بعد الدخول في الجزء الثاني لا يعتد بمن بشكه، فمن شك في أشواط السعي بعدما دخل في تقصير لا يعتني بشكه. نسلم أن صحيحة زرارة تدل على ذلك، ولكن وهكذا صحيحة محمد بن مسلم تدل أن ما مضى يبنى على وقوعه كما هو، هذا نسلمه. ولكن لا بد من تخصيص هاتين القاعدتين، يعني لا يجوز التمسك بهما في المقام، فإن صحيحة سعيد ابن يسار تقول من لم يحفظ الستة فلا بد من الإعادة من جديد. وعلى هذا الأساس فالمكلف إذا شك أنه أتى بخمسة أو أتى بإيش قد أقول أنا الطرف الثاني المناسب، المناسب في المثال، في المثال بسبعة لا تقول بستة أحسن. فإنه إذا أتى بخمسة يكون على المرة، وإذا أتى بسبعة يكون على المروة أيضا، فيمكن أن يطرأ الشك أنه بالتالي أنا أتيت بخمسة والمفروض في الخمسة هو يكون على المروة، أو أتيت بسبعة والمفروض أنه يكون على المروة. إن مثل هذا لا يحرج مثل هذا هذه الحالة من الشك، لا يحرز المكلف أنه أتى بمن بستة، فيلزم أن يحكم فيها بالبطلان، حتى لو يعني من عادة سعي من جديد، حتى لو شنو شقول أحسنت، حتى لو دخل في التقصير، فإن صحيحة سعيد بن يسار تقول السعي له خصوصية يلزم إحراز ستة أشواط، إذا ما أحرزت ستة أشواط فيكون تسعى من جديد، لابد وأن تسعى من جديد بعد من دون فرقين بين أن تكون قد دخلت في التقصير أو لم تدخل في التقصير. وعليه فقاعدة التجاوز التي جاءت في صحيحة جرار يكون موردها غير بعد افتهم الشريد أقولا غير شنو غير باب السعي والشك في أشواط السعي تكرار أريد أكرر أما الذي شك في أشواط السعي فمقتضى صحيحة ابن يسار حيث لم يحرز الستة فسعيه يكون باطلا. والحال أن الفقهاء يقولون كل شك في عدد الأشواط حتى لو كان بين الخمسة والسبعة كل شك ما دام بعد الدخول في الجزء اللاحق فلا يعتنى بمن بالشك. كيف نعالج هذه هذا إشكال علمي كيف الجواب عليه؟ الجواب إن مورد صحيحة ابن يسار هو من تيقن أنه يعني يحلف يقول والله تيقن أنه فاته بعض الأشواط ثم التفت أنه فات بعض الأشواط. إنه في هذا المورد يعني مورد تيقن فوات بعض الأشواط قال الإمام عليه السلام إذا لم يحرز الستة فلا بد من الإعادة من جديد، وإذا أحرز الستة يأتي بالشوط السابع. أما إذا شك في أنه أنقص أو لم ينقص ولعله لم ينقص ومورد كلامنا هذا هو من شك في عدد الأشواط بعد الدخول في التقصير يعني يحتمل أنه قد أتى بالسعي كاملا. أما إذا متيقن بالنقيصة فما يفيده دخول التقصير وتم نقص من فمحل كلامنا من شك في عدد الأشواط بحيث يحتمل أنه قد أتى بأشواط السعي كاملا هذا محل كلامنا. وهذا ليس مشمولا لصحيحة سعيد ابن يسار، فإن مورد صحيحة الصحيحة المذكورة من جزم بالنقيصة وأنه نسي بعض الأشواط، أما من لم يجزم بفوات بعض الأشواط فليس مشمولا لهذه الصحيحة، وإذا لم يكن مشمولا لهذه الصحيحة فنتمسك بالقاعدة، يعني قاعدة كلما شككت في شيء ودخلت في غيره، وقاعدة كل ما مضى فأمضه كما هو، بعد ماكو مانع. إذا لا يوجد ما هذا إشكال علمي مع جوابه، التفتوا إلى ذلك. زين جيد، من يا ناحية لا مو هذه شنو أخص مطلقان موردها ماذا السعي خصوص ماذا موردها خصوص السعي، فإذا على هذا الأساس تريد أن تخرج السعي أمنيا من القاعدة، قاعدة عامة موجودة بس السعي بالخصوص تريد تخرج ماذا السعي فلازمه، إذا تريد تخرج السعي فالنتيجة من تيقن بأنه قد أنقصه إيش سواء دخل في التقصير بمقتضى إطلاقه، وإطلاق المقيد مقدم عليه من على إطلاق مطلق، ليش قاعدة عامة مطلقة، هذا مقيد بمثاب المقيد وإطلاق المقيد يقدم إعلاما. زين جيد، إذا من هذه الناحية لا إشكال، وبعد اتضاح هذا نقول محل كلام، هناك صورتان أو ثلاث صور، يمكن إخراجها عن حريم النجاة، ونقول جزما نحكم فيها بالصحة. الصورة الأولى ما إذا جزم المكلف أنه قد أتى بسبعة حتما ولكنه شك هل أتى بسبعة واجدة للشرائط لشرائط الصحة، بس هو حتما جاي بسبعة أو لا، يعني يحتمل أنه في أثناء السعي أدار بعض مرة أنا خاف درت وجهي لي ورا وقمت أمشي، مو ما يجوز بناء على أن هذا لا يجوز، واحد يدير وجهه لي ورا ويقوم شنو يمشي، وإنما لابد وأن يقف أما إلى الوراء، هذا أو بعض الصور الأخرى. فلو فرضنا أنه احتمل بعض الأشواط فاقد اشتمال لشرط الصحة بس هو يجزم أتى بسبعة أشواط، مثل هذه الصورة ينبغي إخراجها عن حريم النزاع، يعني نحكم فيها بمن نحكم فيها بالصحة جزما، وذلك لقاعدة كل ما مضى فأمضه كما هو، فإن السعي جزما قد مضى وتحقق بأشواطه السبعة، مضى يصدق مضى تمام، ما مضى مضى والله مضى حقيقة مضى، فأمضه كما هو، هذه الحالة ينبغي إخراجها عن حريم النزاع. هاي الصورة. الصورة الثانية ما إذا فرض أن المكلف شك في عدد الأشواط، لأنه جزم بالإتيان بسبعة، لا شك في عدد الأشواط وقد دخل في الجزء اللاحق يعني التقصير، هذه جزمان خارج عن يعني ينبغي سماري تقول ينبغي إخراجها أيضا عن حريم النزاع. وذلك باعتبار قاعدة التجاوز. يا زرار، كلما شككت أو كل ما شككت فيه ودخلت في غيره فشكك ليس ودخلت في غيره. بل إذا واحد يريد يناقش يقول هذه القاعدة مختصة ببابل، هذا مطلب ثاني. أما بعد ما بنينا عليه من الآن، افترض الشبانين على عموم قاعدة التجاوز، ولو ببيان الذي ذكرت أشرت له في المحاضرة السابقة، وأن هذه قاعدة في الحقيقة لها جذورها العقلائية، لا أنها تعبد محض. فيفهم من ذلك عدم الخصوصية لبابل الصلاة، وإنما كل مركب إذا إنسان شك في جزء ودخل في الجزء اللاحق المناسب التعميم وإلغاء الخصوص. على أي حال، بعد البناء سيفترض إحنا جباني على عموم قاعدة التجاوز، لا ينبغي التوقف في هذه الصورة تمسكا بقاعدة التجاوز، لا بقاعدة كل ما مضى فأمضي كما هو. زين، هذا أما واضح صار. هناك صورة ثالثة قد يقال أيضا لا بد من إخراجها عن حريم النزاع، وهي ما إذا اعتبرنا الموالاة بين أشواط الطواف، بين أشواط السعي. إذا اعتبرنا، نحن لم نعتبر ذلك، لكن بناء على رأي من اعتبره قد يقال هذه الصورة أيضا تخرج عن حريم النزاع، أو ينبغي إخراجها عن حريم النزاع، باعتبار أنه حينما فاتت الموالاة كأن شككت بعد مضي، شكيت بعد مضي ساعة مثلا أو ساعتين، فهنا فات المحل إذ لا يمكن إلحاق بعض الأشواط بما سبق لفرض فوات الموالاة. فأيضا قد يقال فات محل السعي، فبالتالي يصدق عنوان كل ما مضى. وإنما الكلام في غير هذه الصور الثلاث، كما لو فرض أن المكلف خرج من المسعى، لأنه على المروة. فإذا على المروة بعد ما يحصل له شك في أنه، وبعد أكمله إلا إذا شك بين الخمسة والسابعة مثلا. لا، خرج من المسعى، خرج وراح يستريح، قال الحمد لله خلصت السعي، الشكر لله عز وجل، قعد بالمسجد يم مقام إبراهيم، فخرج من المسعى بعد. أو راح يشتري لفجنه وفرد بطل ماء أو بارد ويشرب، بالأثناء إجا الشيطان قال له أنت كم واحد جاي؟ جايب خمسة، ستة، سبعة. فالآن شنو طرى له الشك؟ مفروض خرج من المسعى، الكلام في هذه الحال، ولما يأتي بالتقصير هيك حال، وقلت موالاة ما فاتت ورا دقيقتين، بس أنا تعبان جن قطشان، طلعت من المسعى أشتري لي بطل ماء بس ما قاعد أشرب، إجاني الشيطان لعنة الله عليه. إذا محل الكلام هو هنا، هل يصدق في مثل هذه الحالة عنوان إيش؟ هي عنوان مضى كل ما مضى، حتى نطبق قاعدة. ونزاعنا نزاع ماذا؟ صغروي، يعني مضى يصدق أو ما يصدق عنوان مضى. ومنشأ النزاع هو هذا، التفتوا إلى جذور النزاع. فمنشأ النزاع وهذا أنه مضى يصدق يوم يصدق إذا طلعت من المسعى. إذا بعدني في المسعى مضى ما يصدق، مضى أنا بالمحل بعدني في المسعى مضى ما يصدق، وموالاتها ما فاتت. أما إذا طلعت من المسعى ماذا طلعت لي برا؟ وهذا هنا بمجال أن يقال، قد بمجال أن يقال مضى يصدق. فنتمسك بقاعدة كل ما مضى فأمضه كما هو. إذا محل النزاع أنا أريد أن يتضح لنا، وهي مثل هذه الحالة. وقد ذهب بعض الأعلام إلى الحكم بالصحة وعدم الاعتناء بالشك، وقد نقل صاحب الجواهر ذلك عن بعض، ويظهر منه قدس سره هو الميل إلى ذلك. قال في الجزء 19 صفحة 438 بعد ما ذكر قول المحقق، خلي نقطتين شارحة افتح لك شريط قول المحقق شنو؟ من لم يحصل عدد سعيه إلى آخره، يعني يحكم بالبطلان أو لا بد من الإتمام مثلا. قال هاي تعليقته، هذا بمعنى شاهدنا، هاي تعليقة صاحب الجواب، بمعنى أنه شك فيه وهو في الأثناء. ثم قال إن التقييد بكون الشك في الأثناء قد ذكره جماعة من جهة عدم العبرة بالشك بعد الفراغ. إذا نسب المن انتهى، إذا نسب إلى جماعة أنهم يرون هذا بعد الفراغ بعد المضي فلا عبرة. فحينئذ إذا كان بعد في الأثناء قاعدة فراغ لا يمكن تطبيق، المضي لا يمكن تطبيق. أما إذا كان بعد أن فرغ منه فحينئذ لا عبرة بالشك، وهو لم يعلق فيظهر منه الميل إلى ذلك. والشيخ النائيني قدس سره صرح بالكفاية، يعني بكفاية الخروج من المسعى. قال قدس سره في المتن المذكور في دليل الناسك صفحة 295 قال ولو شك في عدد الأشواط أو البدء بالصفاء استأنف إن كان في الأثناء ولا يلتفت لو كان بعد الفراغ والانصراف عن المسعى. انتهى ما فاته. اذا عبارته واضحة، اذا انصرف عن المسعى يعني خرج، يو للمسجد دخل، هاي انصرف عن المسعى اذا دخل بالمسجد، لانه خرج برا يشتري له شنو؟ قلنا بط المال. فإذا على هذا الأساس انصرف من المسعى فلا يعتد بشكه، هكذا جزء من دوني، هكذا يظهر من الشيخ أو صريح الشيخ النائيني من دون تقييد بمن بما إذا قصر. جيد. إيه مرة فرغ من العمل ما يخالف، مرة شنو فرغ من العمل دخل في من في جزء جديد، ومرة شنو لم يدخل في جزء جديد. احنا ما لنا شغل بالاسماء، هاي يسموها قاعدة، لا تخربط ما واقع المطلب. إذا دخل في جزء جديد خنطبق ماذا؟ صحيح الزرارة، كل ما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وإذا ما دخل في جزء آخر وصدق عليه مضى، فنطبق قاعدة كل ما مضى. فعم هسه تريد تقول هاي نسميها قاعدة التجاوز، لو هاي نسميها، هذن المصطلحات لا تقيدنا زايد، دع المصطلحات واخذ بواقع المطلب. جيد، هو هذا ابن نصار، انا هسه قاعد احكي هذا، شو اثناء قاعد احكي انا، كل انا صلبت الاضواء عليه بشدة، قلت النزاع صغروي، صرحت عمات يعني انه في مثل هالحاله يصدق مضى لو ما يصدق مضى. قلت صاحب الجواهر نقل عن جماعه انه بلي، يعني يصدق ما يعتد بمن بالشك، والشيخ النائيني هم جزم بمن بذلك. هذا ويمكن ان يقال ان عنوان مضى يصدق في حالتين، الأولى ما إذا مضى الشيء حقيقة، كمن أتى بسبعة أشواط وشك في صحة بعض الأشواط فإنه يصدق عنوان مضى حقيقة، لأنه أتى جزما بسبعة أشواط، فعنوان مضى صادق من دون ريب. إما إذا عنوان مضى موقوف على هذا، أو على ماذا؟ أو على أن يدخل، أو على أن يمضي المحل ويفوت المحل، فإنه لأجل فوات المحل يمكن أن يصدق عنوان مضى. فالسعي مضى باعتبار مضي محله، كما لو فرضنا دخل في الجزء اللاحق، أو افترضنا أنه فاتت الموالاة، إذ يصدق فوات المحل آلة. وأما إذا لم يمضي الشيء حقيقة، يعني لم يحرز أنه أتى بسبع ولم يمضي محله، كما إذا لم يدخل شنو في الجزء اللاحق ولم تفت الموالاة، وإنما خرج من المسعى ليشرب الماء ومضت دقيقة أو أقل من دقيقة، فهنا هل يصدق عنوان مضى؟ إن ذلك محل تأمل. وقد تقول نعم يصدق عنوان مضى، فإن العرف يقول لمن خرج من المسعى، يقول له مضى سعيك، فعرفان يمكن أن يقال بأن ذلك صادق وعليه فلا موجب للتوقف عن الحكم لعدم الاعتناء بالشك. هذا قد يخطر علما إلى الذهن، والجواب إن هذا المضي هو مضي تخيلي، يتخيل أنه هو قد مضى، ولكن من المحتمل على أنه هو لم يمضي، بأن أتى بستة أشواط أو خمسة أشواط، لأنه لو أتى بخمسة أو بستة لا يصدق مضى السعي، إذ هو ناقص، كيف تقول مضى؟ ولا يصدق مضى محله. مفروض على أنه المحل بعد موجود، لم يدخل في الجزء اللاحق. فالمضي المذكور مضي اعتقادي تخيلي يتصور، تصوري بمعنى يتصور أنه قد مضى. والعرف لو نبه، جبنا العرف وقلنا له أيها العرف هذا شلون شي يسمونه مضى، هذا لم يتيقن أنه أتى بشر والمحل بعد باقي، شلون تقول مضى؟ يقول ها العفو العفو اشتبهت. فهو إذن نظر عرفي تسامحي، والنظر العرفي التسامحي لا عبرة به، وإنما العبرة به لو فرض على أنه حتى لو نبهناه يبقى، يبقى ماذا يبقى؟ يبقى مصرا ويقول لا عرفا أنا بنظري يصدق. أما إذا لفت النظر، ألفت نظره وبين أنه مضى إنما يصدق يوبي أن يمضي الشيء حقيقة، يعني سبعة جبت، أو يمضي محلا بأن دخلت في الجزء اللاحق أو فاتت الموالاة. أما إذا لم يتحقق هذا ولا ذاك، وإنما مجرد هناك اعتقاد وتخيل للمضي، فهذا يمكن التشكيك في كونه مضيا. وما دمنا نشك في كونه مضيا فلا يمكن التمسك، يكفينا الشك، يكفينا ولا أريد الجزم، لا يمكن التمسك آنذاك بقاعدة كل ما مضى فأمضه كما هو، فإنه من التمسك، فإن التمسك بالحكم فرع إحراجي، فرع إحراجه موضوعه، والموضوع هنا عنوان المضي والمفروض لم يحرسه، فلا يجوز التمسك بعموم الحكم في مثل هذه الحالة. فالقاعدة هاي لا يمكن التمسك بها، فإذا لم يمكن التمسك بها تبقى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هي المحكمة بلا منازع. هذا كله كلامنا في المورد الأول من موردي الاستثناء، وقد اتضح أن المناسب اعتبار إما المضي الحقيقي يعني ينتهي من سبعة جزما ويشك في الصحة، أو يشك في عدد الأشواط بعد الدخول في الجزء اللاحق أو بعد فوات الموالاة بناء على اعتبارها، وإلا فصدق المضي محل إشكال، فلا يمكن التمسك بعموم القاعدة، بل يكون المحكم هو قاعدة الاشتغال يقيني. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في المورد الثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد.